أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه الذي جمعنا في هذه اللحظات على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، ذلك دين القيمة، برنامج نقدم من خلاله صورة مشرقة عن الإسلام. وموضوع حلقة اليوم كما ذكرنا في الحلقة الماضية عن الأصل الأول من أصول هذا الإسلام، وعن الركن الأول من أركان هذا الدين، ألا وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الإيمان بالله جل وعلا ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، ولكنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان له أركانه، كما بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له طعم، روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له نور، نعم له نور. ففي الحديث الذي راه أبو نعيم وغيره بسند حسن من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. فكما أن السحابة تحجب نور القمر عن أهل الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. هذا الإيمان أيها الأفاضل، هذا الإيمان هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة، والقرآن الكريم كله في هذه القضية من أوله إلى آخره في قضية الإيمان بالله. إذ ما خلق الله الخلق وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما خلق الجنة والنار إلا من أجل هذه القضية، قضية الإيمان، قضية التوحيد، قضية العبادة لله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. هل نعرف الله جل وعلا لنفرده وحده تبارك وتعالى بالإيمان والتوحيد والعبودية؟ تدبروا قول رب البرية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. الله جل وعلا أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، له كل جلال، له كل كمال. وقال أعرف الخلق به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن أرق الأحاديث أن حبرا من أحبار اليهود، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاء هذا الحبر اليهودي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. بل لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأدبون في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا بالغا أوصلهم إلى الحد الذي قال عنه أنس رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. انظروا إلى أدب الصحابة. قال أنس: فجاء أعرابي فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وأدب: صدق صدق. لم يغضب لكون الأعرابي نادى عليه باسم مجرد، ولم يغضب من هذه اللهجة الحادة، وإنما قال بأدب ورحمة: صدق. فقال الأعرابي: يا محمد، من الذي رفع السماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الأعرابي: فمن الذي خلق الأرض؟ قال النبي: الله. فقال الأعرابي: فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي: الله. قال الأعرابي: فبالذي رفع السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال النبي: نعم. قال الأعرابي: وزعم رسولك أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال النبي: صدق. قال الأعرابي: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال الأعرابي: وزعم رسولك أن الله فرض علينا صدقة في أموالنا تؤخذ من أغنيائنا وترد في فقرائنا. فقال النبي: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث. الشاهد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة الأعرابي كلها ما كان إلا بالاسم المفرد العلم الله، فهو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، بل كل الأسماء تنسب إليه. فنقول القدوس والسلام والمؤمن من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء القدوس. ولذا يرى بعض المحققين من أهل العلم أن اسم الله جل وعلا هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا فرجه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا آواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات وتستنطر به الرحمات وتقال به العثرات وتستجلب به الحسنات وتستدفع به السيئات، وبه ومن أجله قامت الأرض والسماوات. الله لصاحبه كل جلال، لصاحبه كل كمال، لصاحبه كل جمال. الإيمان بالله جل وعلا، تعرف على الله تبارك وتعالى لتفرده وحده بالإيمان بالتوحيد بالعبودية. فمن أعظم خصائص هذا الدين أنه يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن أعظم منهج للتعريف بالله تبارك وتعالى هو منهج القرآن. فتعالوا بنا إلى القرآن الكريم لنتعرف من خلاله على الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير.
وذلك دين القيمة، دين القيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن أعظم منهج للتعريف بالله جل وعلا هو منهج القرآن. فالقرآن الكريم يخاطب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ويخاطب رائد الفضاء، ويخاطب ساكن المدينة، ويخاطب ساكن القرية والصحراء، بل ويخاطب عالم الذرة والطبيعة والفيزياء والكيمياء. وكل واحد من هؤلاء يأخذ من القرآن ما يعرفه بربه تبارك وتعالى، وما يملأ قلبه بحب خالقه جل وعلا. فالقرآن الكريم له أسلوب فريد يخاطب به القلوب والعقول، تارة بالحوار، تارة بالمثل، وثالثة بالقصص، ورابعة بالترغيب، وخامسة بالترهيب، وكذا. فهو يقلب الأبصار في الكون كله، من آفاق السماء إلى جنبات الأرض إلى خلقك أنت أيها الإنسان. تدبروا معي، يلفت القرآن أنظارنا إلى هذه القبة السماوية الزرقاء التي رفعها الله عز وجل فوق رؤوسنا بغير عمد. انظروا إليها، تأملوها لتتعرفوا على الخالق العظيم سبحانه وتعالى. إنها جمال متجدد متعدد الألوان والأوقات، من ليلة مقنرة صافية إلى ضباب، من ظلام إلى ضياء، من صفاء إلى غيوم. ثم انظر معي إلى هذه النجمة الوحيدة الفريدة التي تلتمع في أفق بعيد من آفاق السماء، وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء. وانظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين هنالك في أفق آخر من آفاق السماء، وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى بعيدا عن الصخب والضوضاء. ثم انظر إلى هذه المجموعة المتشابكة المتضامنة من النجوم، وكأنها في عرس إيماني بهيج بديع. وهذا القمر المنير، وهذا الفلك الدوار، وهذا الليل السادل، وهذا الصبح البازغ، وهذه الشمس المشرقة، كل هذا صنع من؟ كل هذا خلق من؟ لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا مداوي الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله، من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله، من أسراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله، من أرساك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار، من أوراك. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. تدبر قول ربي جل وعلا، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. قال جل وعلا، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يقول المسؤولون في أكاديمية العلوم بنيويورك، لو أن القمر ترك مداره إلى أعلى قليلا أو إلى الأرض قليلا لاختلت حركة المد والجزر وغرق أهل الأرض، ولو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى لتجمد كل أهل الأرض، ولو تركت مدارها إلى أسفل لاحترق كل أهل الأرض. لقد وضع الله عز وجل هذه الأفلاك بحسبان، فتدبروا، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال تعالى، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دون الله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى الأرض إلى هذه الآية العظيمة، لأن إلف عيشنا عليها أنسانا كثيرا من آيات الله فيها. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أخي، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. ومن أعظم آيات الله في الأرض أنت أيها الإنسان، فنظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يوحد وأن يعبد هو الله جل وعلا. انظر إلى خلقك لتتعرف على خالقك تبارك وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب ويلقي نطفته، تلك النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، وتتسابق لتصل كلها إلى عروس جميلة واحدة، إنها البويضة التي لا تخرج من الرحم إلا مرة في الشهر، وتهلك كل الحيوانات المنوية في هذا الطريق إلى البويضة، ولا يصل إليها إلا حيوان منوي واحد قدر الله عز وجل له أن يصل. فإذا خصب البويضة وحدث ما يسميه المتخصصون بالزيجوت، أو ما يسميه القرآن بالنطفة الأمشاج، تتحول النطفة بعد ذلك إلى علقة، وسميت بالعلقة لتعلقها بجدار الرحم، ثم تتحول العلقة إلى مضغة، وسميت بالمضغة لأن الجنين يشبه قطعة اللحم المنبوغة بالأسنان، ثم تتحول المضغة إلى عظام، إلى هيكل عظمي متناسق في غاية الجمال والإبداع، ثم تكسى العظام باللحم، ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر، مرحلة نفخ الروح. فتبارك الله أحسن الخالقين. فينبض القلب ويتحرك الجنين داخل هذه الرحم. من أين جاءت هذه الحياة؟ من أين جاءت هذه الحركة؟ صرخ هنا عالم شهير من علماء الأجنة في العصر الحديث، ألكسيس كاريل، حينما نبض القلب وتحرك الجنين في رحم أمه، قال: Here is God، إنه الله، أو هنا الله، إنها قدرة الله تبارك وتعالى. فنظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله تبارك وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لو نظرت إلى أي شيء في الكون لتعرفت على الله سبحانه وتعالى، لوحدت الله جل وعلا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، ألا يستحق هذا الإله العظيم أن نتعرف على حقه علينا؟ بلى والله، جواب كل مسلم ومسلمة، جواب كل مؤمن ومؤمنة. فتعالوا بنا لنتعرف على حق الله جل وعلا علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نواصل الحديث عن حق الله تبارك وتعالى علينا في في الحلقة المقبلة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم على خير وطاعة، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.